أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام في الدرس السابق عن القاعدة العملية الأساسية أو الأصل العقلي عند فقد الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز على الحكم الشرعي، أو بعبارة أخرى الأصل العملي عند الشك في الحكم الشرعي والشك في الحكم الواقعي. وخلاصة الأصل العملي العقلي أو القاعدة الأساسية العملية الأساسية، وجدنا مذهبين. المذهب الأول أو المبنى الأول هو المبنى المشهور الذي يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن المكلف ليس عليه أن يحتاط تجاه الحكم الواقعي المشكوك. وفي قباله مذهب آخر ومبنى آخر، وهو مبنى سيد محمد باقر الصادر قدس سره الشريف، القائل بأصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط، بمعنى أن المكلف عليه أن يجب عليه أن يحتاط تجاه الأحكام المشكوكة لشمول حق الطاعة، حق طاعة المولى عز وجل. لا، والجدير بالملاحظة والتركيز هو أن هذا الحكم العقلي بأصالة الاشتغال هو ليس حكما منجزا، بل هو حكم معلق على عدم وجود الترخيص والرضا من المولى بترك الاحتياط، بمعنى أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط بقيد، بشرط أن لا يرخص المولى نفسه بترك الاحتياط، لأنه المولى إذا رخص يكون هو من أسقط حقه، وبالتالي لا يجب على المكلف الاحتياط. هذا كله فيما مضى من دروس التي بينت الأصل العقلي أو القاعدة العملية الأساسية. الآن نبحث في القاعدة العملية الثانوية أو الأصل الشرعي. والمقصود من الأصل الشرعي أو القاعدة العملية الثانوية هو الأصل الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، بعد أن عرفنا الأصل الذي يقتضيه حكم العقل في المسألة، نذهب إلى الأدلة الشرعية ونسأل السؤال نفسه، وهو أنه إذا كان الحكم الواقعي مجهولا، فهل يجب على المكلف الاحتياط أم لا يجب؟ سؤال موجه إلى الأدلة الشرعية، ما هو مقتضى الأدلة الشرعية للإجابة عن هذا السؤال؟ وهذا الجواب نافع على كلا المبنيين، يعني مبنى المشهور يؤكد حكم العقل، وعلى مبنى السيد محمد باقر الصادر قدس سره الشريف يبين لنا النتيجة النهائية للمسألة للأصل العملي. لماذا نقول النتيجة النهائية؟ لأنه على مبنى السيد محمد باقر الصادر قدس سره الشريف أن حكم العقل بوجوب الاحتياط معلق على إذن الشارع في ترك الاحتياط أو عدم إذنه. المسألة غير محسومة على وفق مبنى السيد محمد باقر الصدر. نعم، العقل يحكم بلزوم الاحتياط، ولكنه أجل المسألة، قال أيها المكلف يجب عليك الاحتياط، ولكن إذا لم يرخص المولى، فإذا الأصل العمل العقلي على مبنى السيد محمد باقر الصادر قدس سره معلق على نتيجة البحث في الأدلة الشرعية. نبحث في الأدلة الشرعية، ما هي النتيجة؟ هل أذن لنا الشارع بترك الاحتياط أم لم يأذن فيجب علينا الاحتياط؟ لأنه إحنا لما نبحث في الأدلة أكيد النتيجة لا تخلو عن أحد أمرين، إما نخرج بنتيجة أن الشارع خلاص أذن لنا في ترك الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة، أو نخرج بنتيجة أنه لم يثبت الإذن، لم يثبت إذن الشارع بترك الاحتياط. فإذا لم يثبت الإذن بالترخيص، الإذن والترخيص بترك الاحتياط، فيبقى حكم العقل ثابت وهو وجوب الاحتياط. وأيضا نكون ندقق شوية، لما نقول لم يثبت الإذن أعم من أنه يوجد عندنا دليل على وجوب الاحتياط أو ما نلقى. نبحث في الأدلة كلها، والأدلة مجملة غامضة مو ثابتة دلالتهم واضحة، فبالنتيجة لا عندنا دليل على عدم الإذن ولا عندنا دليل على الإذن، لا عندنا دليل معتبر على الإذن ولا عندنا دليل معتبر على عدم الإذن. حتى في هذه الحالة يبقى الحكم العقلي بأصالة الاشتغال ثابت ومنجز، وعلى المكلف أن يحتاط، يجب على المكلف أن يحتاط في كل مورد لم يثبت الإذن من الشارع بترك الاحتياط، يصير يجب على المكلف الاحتياط. إذن عندنا هاي الحالات، فإذن النتيجة النهائية في الأصل العملي تجاه الحكم الواقعي المشكوك هو أن ننظر في الأدلة الشرعية، إذا ثبت لنا ترخيص الشارع في ترك الاحتياط يتحول الأصل العملي من أصالة الاشتغال عند سيد محمد باقر الصادر قدس سره الشريف إلى أصالة البراءة الشرعية، من أصالة الاشتغال والاحتياط العقلي إلى أصالة البراءة الشرعية. وكذلك يعني احنا لما نقول على رأي المشهور عندنا براءة عقلية، شنو الفائدة نبحث في الأدلة الشرعية؟ لا، من الناحية النظرية البدوية انه لازم نبحث في الأدلة الشرعية لعله في الشرع يثبت لنا الاحتياط، يصير أصالة اشتغال شرعي ونرفع اليد من البراءة العقلية تثبت لنا البراءة الاحتياط الشرعي. ولكن عمليا حتى على رأي المشهور هم يقولون بالبراءة الشرعية، إذا تطابق الأصل العقلي مع الأصل الشرعي اثنيناتهم على رأي المشهور اثنيناتهم مؤداهم البراءة الشرعية. سؤال هنا، هل توجد ثمار بين المبنى على مبنى المشهور بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية؟ إن شاء الله في يعني دراسات أعلى ومستوى أعلى توجد ملاحظات ومناقشات في هذه النقطة بالذات على مبنى المشهور القائل بالبراءة العقلية والبراءة الشرعية. كلامنا في الحلقة الأولى القاعدة العملية الثانوية. يقول السيد محمد باقر الصادر قدس سره الشريف بعد البحث في الأدلة الشرعية ثبت لنا الترخيص من قبل الشارع بترك الاحتياط بأدلة شرعية متعددة، بين الشارع المولى عز وجل بأنه يرضى بترك الاحتياط. تجاه التكاليف المشكوكين. أيها المكلفون، عليكم الالتزام والامتثال فقط بالتكاليف المعلومة المقطوع بها المتيقنة أو الثابتة بدليل معتبر، مثل خبر الثقة مثلا. لذلك انقلبت القاعدة من أصالة الاحتياط العقلي إلى أصالة البراءة الشرعية. فالقاعدة العملية الأساسية كانت أصالة الاحتياط، والقاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة. ما سبب هذا الانقلاب؟ قلنا وجود الأدلة الشرعية التي تبين بشكل واضح ومعتبر أن المولى عز وجل يرضى بترك الاحتياط ولا يهتم بالتكاليف المحتملة، ما يريدنا نمتثلها. هذا الاهتمام اللي يوجب على المكلف الاحتياط لا يرضى. قال قدس سره الشريف: القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية اللي هي أصالة الاحتياط عند السيد محمد باقر الصدر طبعا، إلى قاعدة عملية ثانوية وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي من خلال الأدلة الشرعية أن الشارع، شوف علمنا يعني ثبت لدينا بطريق معتبر، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. هذا الجواب إجمالا. تريد تفصيل بالمسألة؟ كيف علمتم؟ بأي طريق ثبت لكم هذا؟ ما هو الطريق العلمي الذي أثبت ذلك وأثبت رضا الشارع بترك الاحتياط؟ شوف علمنا، مو طريق ظني غير معتبر، علمنا إما بطريق قطعي أو بطريق ظني معتبر. الجواب التفصيلي هو أنه توجد أدلة عديدة أثبتت ذلك، أشهرها الحديث النبوي المنقول عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، قال صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. طبعا ومضمون الحديث نص الحديث مو بهالطريقة، هذا مضمونه، وإلا الحديث رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وغيرها، 9 أشياء. فالسيد قدس سره استشهد بمحل الشاهد، يعني محل الشاهد هو هاي الفقرة فقط، أما بقية 9 فغير مرتبطة بالأصل العملي الثانوي، ترتبط بأحكام أخرى. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وحتى صارت هاي عبارة تستخدم في الكتب الأصولية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الحديث شامل للحكم الشرعي الواقعي المجهول، رفع يعني رفع عن مسؤولية أمتي، فلا يؤاخذون عن الأشياء التي لا يعلمون بها. من ضمن هذه الأشياء الأحكام الشرعية التي لا يعلمون بها، يعني الأحكام الشرعية المجهولة وإن كانت محتملة. فإذا هذا النص الأول رفع يعني رفعت الآثار فلا يجب عليهم الامتثال، رفع الامتثال عنهم والاحتياط والعقوبة، من عن أمتي؟ عن المكلفين طبعا من أمتي، لأنه أصلا مرفوع القلم عن غير المكلفين، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هاي ما لا يعلمون شاملة للحكم الشرعي وآثاره وما يترتب عليه من مؤاخذة وكذا إلى آخره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمقطع الأول من الآية ينفي المعاقبة والتعذيب عن من؟ عن الناس الذين لم يبعث لهم رسول. إذن ينفى العقاب والعذاب وتنفى المؤاخذة عن كل شخص لم يرسل له رسول، لم يبعث له رسول. طيب كيف نقرب الآية القرآنية على محل الشاهد؟ فيقول العلماء ومنهم سيد باقر الصدر في هذه الفقرة، كلمة الرسول هنا مثال للبيان والتوضيح، وإلا الأصل العبارة وحق العبارة أن تكون كهكذا وما كنا معذبين ما لم نبين ولا وما لم نوضح لكم بالدليل المعتبر. الأحكام التي نريد أن تمتثلون أن تمتثلوا لها، فأي حكم لم يصل لكم بدليل معتبر ما نعذبكم عليه، لا نعذبكم عليه، لا نعذب أحدا على أي حكم، على أي حكم ما لم يصل له ذلك الدليل، ذلك الحكم بدليل معتبر منجز. وإلا عبارة حتى نبعث رسولا هاي بمثابة المثال لطرق البيان، أحد طرق البيان وإيصال الحكم بطريق صحيح معتبر هو بعث الأنبياء وإرسال الرسول. وهناك أدلة أخرى أيضا تذكر في هذا الباب. إذن المصنف قدس سره الشريف يذكر لنا دليلين من الأدلة التي يعتمد عليها العلماء في إثبات البراءة الشرعية، فيقول بذلك أصبحت القاعدة العملية، الأصل العملي هي البراءة، عدم وجوب الاحتياط، أصالة البراءة الشرعية بدلا عن أصالة الاشتغال العقلي. بهذين الدليلين وغيرهما ثبتت البراءة الشرعية. طبعا توجد أدلة أخرى كثيرة وبعضها ثابت وبعضها، حتى هذين الدليلين إن شاء الله في دروس أعلى راح تشوفون توجد ملاحظات مناقشات على أصل الاستدلال، في مناقشة في الدلالة إلى آخره. على مستوى هذه الدراسة فقط نبين أنه توجد أمثلة وأدلة غيرت الأصل العملي إلى الأصل البراءة الشرعية. قال والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، ليس فقط هذين النصين، من أشهرهما النص النبوي الشهير القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قلنا هذا مو نص الدليل، النص يختلف، هذا مضمون الرواية. بل استدل ببعض الآيات على ذلك، على من؟ على البراءة الشرعية، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول في الآية الكريمة يفهم كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. هذا مضمون الآية الكريمة، وبالتالي ما دام أنه لا عقاب إذن لا يوجد ما يدفعنا نحو الاحتياط. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. النقطة الجديرة بالبحث هنا ونستطيع أن نضعها كعنوان جانبي للفقرة القادمة، وهي سعة البراءة الشرعية، مدى إطلاق البراءة الشرعية أو أدلة البراءة الشرعية. راح نبحث سعة هذه البراءة الشرعية وإمكان تطبيقها في موارد مختلفة. في هذا المستوى من الدراسة راح نلاحظ تقسيمين: إطلاق البراءة الشرعية بلحاظ تقسيمين، تقسيم أول وتقسيم ثاني. شنو المقصود التقسيم الأول، أو شنو أطراف التقسيم الأول وشنو أطراف التقسيم الثاني؟ أطراف التقسيم الأول ناظرة لمن؟ ناظرة إلى نوع من الشك، يعني هو التقسيم الأول ناظر إلى نوع من الشك، والتقسيم الثاني ناظر إلى نوع آخر من الشك، لأنه إحنا الأصول العملية كلها لابد أن يتوفر عنصر الشك في موضوعات. فالتقسيم الأول ناظر لمن؟ هذا المكلف الذي يشك في الحكم الشرعي الواقعي. الشك مالته يختلف على أنحاء. فالتقسيم الأول ممكن أن يكون الشك شك في الوجوب، يعني أنا أشك في زمن الغيبة بوجوب صلاة العيد مثلا، هذا شك في الوجوب. شو يسموها هاي الشك في الوجوب كمصطلح أصولي؟ يسموها شبهة وجوبية، شبهة وجوبية. وأحيانا أشك في الحرمة، مثل المثال السابق اللي أخذناه التدخين مثلا، واحد يشك في حرمة التدخين، فهنا شبهة شو يسموها؟ شبهة تحريمية، شبهة تحريمية. فإذا كان شكنا شكا في الوجوب شبهة وجوبية، إذا كان شكنا شكا في الحرمة شبهة تحريمية. إذن التقسيم الأول هو نقسم الشك إلى شبهة وجوبية وشبهة تحريمية. نرجع إلى السؤال، حقيقة البراءة الشرعية هل تشمل الشبهتين معا؟ يعني إذا شكينا في الوجوب أو شكينا في الحرمة دائما نطبق البراءة الشرعية؟ لو أكو تفصيل بالمسألة واختلاف، الجواب لا، لا يوجد تفصيل ولا اختلاف. البراءة الشرعية شاملة ومطلقة من هذه الجهة، شاملة للشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. إذا شكيت بالوجوب طبق البراءة الشرعية، إذا شكيت بالحرمة طبق البراءة الشرعية. فأصالة البراءة تجري في الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. إذن هي مطلقة بلحاظ التقسيم الأول، تشملهم اثنيناتهم. قال: وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء. هذه النتيجة من طلعناها؟ طلعناها مثل ما قلنا قبل شوية وأثبتناها بسبب إطلاق أدلة البراءة الشرعية. يعني أدلة البراءة الشرعية المثالين اللي أخذناهن الدليلين، النص النبوي والآية القرآنية: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا النص مطلق شامل للشبهات الوجوبية وللشبهات التحريمية، ما قيدنا، ما في قيد يخصص يقيد القاعدة بالشبهات الوجوبية مثلا أو يخصصها ويقيدها بالشبهات التحريمية، مطلق من هذه الجهة. وكذلك الآية القرآنية: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أيضا لا يوجد فيها قيد يقيد البراءة الشرعية في إحدى الشبهتين وجوبية أو تحريمية، مطلق من هذه الجهة، لأن النص النبوي مطلق وكذلك الآية القرآنية. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. إذن هذا التقسيم الأول انتهينا منه. التقسيم الثاني هو أيضا تقسيم للشك وللشبهة، هو شك عن شبهة، ولكن بلحاظ آخر. هذا الشك الذي عندنا تجاه الحكم الشرعي وتجاه تكليفي آني تجاه المولى عز وجل، هم إلى شكلين، يعني نقسم تقسيم ثاني. مرة يكون شكي في التكليف وما يجب علي فعله وما يحرم علي فعله، يكون ناشئ أو يكون ناشئا من أنني أشك في أصل التكليف. أنا لا أعلم هل أن المولى أصلا جعل وشرع هكذا حكم أم لا. يعني أنا أصل التشريع مو ثابت عندي، أصل التشريع مو ثابت عندي، هذا نوع من الشك. وأحيانا قسم آخر من الشك: لا، أصل التشريع ثابت عندي، أدري أكو تشريع، ولكن هذا التشريع هل تحقق فعلا تجاهي أم لا؟ يعني هذا التكليف صار فعليا بحقي أم لا؟ وإحنا أخذنا في دروس سابقة أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوع. يعني صلاة الظهر إحنا ندري في الإسلام صلاة الظهر شرعت منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا لا أكون مطالبا بصلاة الظهر إلا بتحقق شروط خارجية من الزوال وغيره والقدرة إلى آخره. ففعلية صلاة الظهر متوقفة على شرائط، هاي الشرائط تمثل موضوع صلاة الظهر، اللي احنا سمينا سابقا سما المصنف قدس سره سما المجعول، الحكم المجعول. أصل التشريع اسم الجعل، وفعلية الحكم المجعول. المجعول ثبوت فرع فعلية الموضوع. أنا ما يصير علي وجوب صلاة الظهر فعليا إلا إذا تحقق موضوعه فعلا. فأنا ما عندي شك في أصل تشريع صلاة الظهر، ولكن عندي شك في من؟ في موضوع صلاة الظهر، هل تحقق فعلا أم لا؟ فإهنا هسه المفروض صار عندنا واضح، مرة أنا أشك في أصل التشريع، أو مرة أشك في فعلية الموضوع وتحقق موضوع الحكم الشرعي. يعني مرة أشك في الحكم، ومرة أشك في الموضوع. مرة أشك في أصل التشريع الحكم اللي هو الجعل، ومرة أشك في فعلية الموضوع اللي هي تولد لي المجعول، وهي التي تسبب فعلية المجعول. نرجع إلى السؤال، أصالة البراءة الشرعية نطبقها في كلا الموردين، هل هي تجري في كلا الموردين؟ يعني سواء كان الشك شكا في أصل الجعل، أم كان شكا في فعلية الموضوع اللي يولد لي شك في فعلية الحكم. الجواب، أصالة البراءة جارية في كلا الموردين، سواء كانت الشك في أصل التشريع والجعل، أم كان في فعلية الموضوع وبالتالي فعلية الحكم. الشك في أصل الجعل والتشريع اسم شبهة حكمية، والشك في فعلية الموضوع وبالتالي في فعلية الحكم يسمونها شبهة موضوعية. فالسؤال، هل أن أصالة البراءة الشرعية جارية في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية؟ نسأل، هل أصالة البراءة الشرعية جارية في الشبهتين الحكمية والموضوعية أم لا؟ الجواب نعم، أصالة البراءة الشرعية جارية في الشبهتين معا. مثال الشك في أصل الجعل في الشبهة الحكمية، مثال التدخين نفسه، ما عندنا دليل على حكم تدخين، حكم التدخين في أصل جعله إحنا ما ندري، أو الاستنساخ البشري أو غيره، ما عندنا دليل اجتهادي محرز على من؟ على حكم التدخين أو الاستنساخ البشري أو غيره. فهذا شنو؟ شبهة حكمية نطبق عليها أصالة البراءة. الشبهة الموضوعية قلنا مثل الشك في فعلية وتحقق موضوع صلاة الظهر، أو الشك في توفر الاستطاعة اللي تمثل أحد أجزاء موضوع وجوب الحج، هذا أيضا شبهة موضوعية. في حالة الشك في كلا الموردين، سواء كان شبهة حكمية أو موضوعية، نطبق أصالة البراءة الشرعية. قال، كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، سواء كان الشك شكا في الحكم أم في الموضوع. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء هذا الشك في التكليف نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، أم من عدم العلم بتحقق موضوعه. في كلا الحالتين نطبق البراءة الشرعية. مثال الأول، شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، نيات شبه حكمية ويسمى بالشبهة الحكمية. لو دققنا بالأمثلة وجوب صلاة العيد نسميها شبهة وجوبية، حرمة التدخين نسميها شبهة تحريمية. مثال الثاني، شكنا في وجوب الحج، يعني مثال الشك في الموضوع شبهة موضوعية. شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. هذا النوع من الشك نسميه الشبهة الموضوعية. وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، وكل منهما مجرى للبراءة الشرعية. إذن البراءة الشرعية مطلقة بلحاظ الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية من جهة، وبلحاظ الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية من جهة أخرى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.